العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير حول تداعيات الأحداث الأمنية التي شهدتها السماوة أخيرا، كما نستمع إلى الموضوع الأول للنقاش الذي هو عن إجراءات الحكومة في استيراد الملابس المستعملة البالات لأسباب صحية وبيئية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج من الأجواء العراقية للزميل خضير الشايع. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل نبيل الحيدري.
طابت أوقاتكم خيرا وسلامة أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعنوانه الرئيس: السمنت العراقي بين جودة النوعية ومنافسة منتوج الجيران.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يمثل حجم استهلاك مادة السمنت في أي بلد مؤشرا ذا دلالة عن مستوى التشييد والإعمار والتطور في ذلك البلد، وقد شهد قطاع الإنتاج والاستهلاك لمادة السمنت تطورا ملحوظا، فعلى المستوى الدولي تضاعفت الكمية المطلوبة من السمنت عالميا خلال السنوات العشر الماضية، فقد بلغت في عام 2011 حوالي 3.6 مليار طن، بينما كانت الكمية المطلوبة من السمنت نحو 1.8 مليار طن في عام 2002. وفي العراق تعود صناعة السمنت إلى النصف الأول من القرن الماضي، حيث ساعد توفر المادة الأولية من الصخور السمنتية وحركة الإعمار والبناء في تلك الحقبة على إنعاش هذه الصناعة. وزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي تحدث في وقت سابق لإذاعة العراق الحر عن وفرة وجودة الصخور السمنتية التي يتمتع بها العراق.
الصخور السمنتية يعني معروف عن العراق جودة الصخور السمنتية اللي موجودة، وهي ممتدة من شمال العراق وبسلسلة متكاملة من الشمال نحو الغرب، ومتصلة إلى أن تصل إلى مدينة السماوة وتدخل إلى الأراضي السعودية. هذا يوفر مورد إضافي آخر ممكن الاستفادة منه لردف الاقتصاد العراقي، بأن يكون الاقتصاد اقتصاد ثلاثي أو ثنائي ولا يكون اقتصاد معتمد على النفط بصورة مباشرة.
يوجد في العراق اليوم 22 معملا لصناعة السمنت والصناعات المرادفة كالبلوك والكاشي والشتايجر والمقاطع الكونكريتية وغيرها، أنشئ بعضها حديثا بينما يعود أغلبها إلى سنوات سابقة. خضعت بعد عام 2003 إلى إعادة تأهيل من قبل شركات عالمية مختصة، تجاوزت هذه المصانع مشاكلها الفنية، ولكن ما زال الوقود والطاقة والتسويق تمثل أبرز المعوقات الحالية. الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أضاف بهذا الشأن:
22 مصنع سمنت موجودة بالعراق، وشركات عملاقة استثمارات كل مصنع تجاوز 200 إلى 300 مليون دولار، ودخلت شركات أجنبية فرنسية بالذات لافاريج من شركات عملاقة عالمية دعمت بعض المصانع، اللي مصانع قسم منها جديدة تأسست وقسم دخلت في شراكات مع الحكومة عن طريق الاستثمار.
مدير معمل سمنت كوبيسة في محافظة الأنبار سعى زيان أكد في حديث سابق لإذاعة العراق الحر أن المعمل بعد التأهيل نجح في تحسين إنتاجه، وأضاف:
المرحلة الأولى من عملية التأهيل لتوفير الطاقة الكهربائية لغرض تشغيل المعمل بالكامل، بالإضافة إلى هذا أعمال تأهيل الخطوط الإنتاجية، وبنهاية عام 2013 ينتهي التأهيل بحيث نصل إلى الطاقة العقدية بحدود 90% من الطاقة التصميمية. أكو زيادة بالنسبة للإنتاج لأنه توفرت الطاقة الكهربائية، بالرغم أنه في بعض الأشهر تم التوقف على الوقود، لكن إنتاجنا أفضل من السنوات اللي سابقة.
يؤكد المختصون أن حركة البناء والإعمار في العراق لم تأخذ بعد مداها المفترض، وبالتالي فأن مصانع السمنت القائمة لا تنتج بكامل طاقتها التشغيلية، فضلا عن وجود منافسة شديدة في التسويق أمام السمنت المستورد من بعض دول الجوار والذي تقل أسعاره قليلا عن المنتوج المحلي برغم الشكوك في مطابقته للمواصفات المعتمدة. مدير الشركة العامة للصناعات الإنشائية عبد المحسن الركابي قال لإذاعة العراق الحر بهذا الخصوص:
لا زالت الكميات المنتجة من قبل المعامل الوطنية لا زالت كبيرة وأكثر من ما يحتاجها البلد. من الصعب تحديد الكمية المنتجة، تعرف هناك منافسة من المنتج الخارجي، البلد يستورد ما لا يقل عن 5 ملايين طن سمنت في الوقت الحاضر. نعم ازدادت بالتأكيد كميات الانتاج لأنه دخلت أكثر من معمل، 3-4-5 معامل دخل على الخط. أضف إلى ذلك أنه هناك تأتي من الدول المجاورة وبالذات من إيران بعد أزمة الحصار الاقتصادي على إيران، أصبح الكميات كبيرة تدخل أما مباشرة من المنافذ الغربية أو من خلال منافذ كردستان. فالانطباع العام هو لا توجد زيادة في الأسعار المواد، كما أن هناك وفرة في الأجهزة المحلية.
وبغية حماية المنتج المحلي من السمنت، وجهت الحكومة مؤخرا بوقف استيراد السمنت الأجنبي لمدة 3 أشهر لتسهيل تسويق الخزين المتراكم في بعض المصانع العراقية. باسم جميل انطوان قال بهذا الشأن:
وجرت دراسة، قمت يعني بهذه الدراسة لحاجة السوق وهل تكفي هذه المصانع والأسعار النوعية. صدر القرار إيقاف إيراد السمنت كان بداية تموز لوجود كفاية بالإنتاج المحلي، وكان هناك اشتراط على مصانع السمنت أولا أن يسدون حاجة السوق المحلية بالاعتماد على الإنتاج العراقي، ثانيا الاحتفاظ بنوعية جيدة من السمنت، ثالثا عدم رفع الأسعار المنتج محليا، وكان هذا دستور المصانع والاتفاق جرى بهذا الشكل، على شرط أيضا بعد مضي 3 أشهر منع استيراد السمنت الأجنبي تجري عملية مراجعة السوق، إذا لم تسد الحاجة يفتح استيراد جديد.
وفي خطوة أخرى لدعم صناعة السمنت، وجهت الحكومة العراقية جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة بشراء السمنت المحلي واستخدامه في تنفيذ المشاريع وعدم شراء السمنت المستورد إلا بعد الحصول على اعتذار رسمي من شركات السمنت العراقية. ويعتقد مدير الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية عبد المحسن الركابي أن قرار الحكومة بوقف استيراد السمنت برغم ما واجهه من اعتراضات وعدم الالتزام بتطبيقه، فإنه أتى بعض أكله في تنشيط صناعة السمنت المحلي.
لم يتخذ بشكل نهائي، وإنما كان تحت التجربة الأمانة محددة 3 أشهر لاكتشاف أنه هل فعلا الكميات الفائضة التي تعاني منها بعض المعامل وبالذات مثل معمل سمنت الكوفة. في نفس الوقت القرار رسم لأن يكون مؤقتا، لا توجد نية بمنع الاستيراد بشكل نهائي، لا تهول القضية من أجل الاختبار، وفعلا درجات الاختبار نجحت، يعني كثير من الكميات المتصيفة الآن لا توجد يعني ذاك الصوت القوي الذي يطالب بإيقاف عمليات الاستيراد.
يكشف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أن مصانع السمنت العراقية لا تعمل حاليا بطاقتها التصميمية لوجود خزين من المنتج، فضلا عن منافسة السمنت المستورد، ما يضطر المصانع المحلية إلى تقليل الكميات المنتجة بانتظار فترات انتعاش كبير في قطاع البناء والتشييد.
كان يدخل العراق تقريبا من 8-10 مليون طن، طاقة المصانع الحالية تصل إلى 14 مليون طن، لكن ما تشتغل بطاقتها الكاملة لأن هناك تكدس في صناعة. تعلم أنت عندما يزيد الإنتاج وتحقق الطاقة الكلية تقل الكلف، وعندما تقل الكلف ستكون هناك منافسة مع الاحتفاظ بالنوعية. فالإنتاج العراقي يسد، وهناك مصانع سمنت أيضا في طريقة للإنجاز وتوسعات محلية في صناعة السمنت أيضا، لأن السمنت العراقي معروف دوليا من أرقى أنواع السمنت.
ويعتقد انطوان في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر غسان علي أن ضغوطا عديدة أطاحت بقرار الحكومة في وقف استيراد السمنت 3 أشهر، معتقدا أن عدم تنفيذ القرار أضر بركيزة الصناعة العراقية قطاع السمنت.
مستوردي السمنت واللي تتعارض مصالحها مع توسع القطاع الصناعي استطاعت أن تحجم القرار وتكسر القرار، وقاموا بتحشيد بعض أصحاب السكاليل والمستفيدين من هذه العملية يتظاهرون أمام المحافظات. وللأسف مجلس الوزراء دون دراسة ودون تعمق بالعملية وأهداف العملية، ويبدو أن هناك بعض الناس مارسوا ضغوط خارجية وداخلية أوقفوا القرار إلى إشعار آخر غير محدد، وكانت هذه نكسة للقطاع الصناعي الخاص والصناعة العراقية، لأنه الركيزة الأساسية للصناعة بالعراق وصناعة السمنت.
ونبقى مستمعي الكرام مع موضوع السمنت وصناعته وإنتاجه في العراق، ونستكمل الملف بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بلغت كمية الإنتاج العالمي من السمنت 3.4 مليار طن في عام 2011، وتربعت الصين على قمة الدول المنتجة بحصة عالمية اقتربت من 59% من الإنتاج العالمي للسمنت، وفي المرتبة الثانية جاءت الهند، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة. وكشفت نشرة إحصائية مختصة عن أن الصين بمفردها استهلكت ما نسبته 75% من الاستهلاك العالمي من السمنت في عام 2011. تمثل العلاقة الرياضية بين كمية السمنت المستهلك في أي بلد إلى عدد سكانه مؤشرا مهما على درجة التطور والبناء في ذلك البلد، كما يوضح مدير الشركة العامة للصناعات الإنشائية عبد المحسن الركابي.
هناك معادلة أنه لكل مواطن يخصصون له طن واحد بالنسبة للبلدان التي هي في فورة في عمليات الإعمار والإسكان، فبالتالي البلد يعني يحتاج 25 أو 20 مليون طن سنويا في حالات المولد وأكثر من ذلك، لكن الآن هذا الرقم طبيعي يحتاج البلد في ظل عمليات الإعمار الهائلة الموجودة في جميع مناطق البلد تصل الحاجة إلى هكذا رقم.
يكشف مختصون أن كل طن من السمنت المحلي يحتاج حاليا إلى ما قيمته 25 ألف دينار من الطاقة أو الوقود لإنتاجه، بينما تجد مصانع السمنت في بلدان مجاورة مثل إيران دعما كبيرا من الدولة، لذا تكون كلفة الإنتاج فيها أقل مما هي عليه في العراق. الخبير الصناعي المهندس عامر الجواهري تمنى على الدولة العراقية تقديم مزيد من الدعم لصناعة السمنت الوطنية لما لها من أهمية في مستقبل الإعمار في البلاد، وقال بهذا الشأن:
حماية الإنتاج باعتقادي لما ننظر إلى تقليص كلف الإنتاج بدعم الدولة، اللي هي الوقود والطاقة والعمالة الفائضة، احتساب رواتب العمالة الفائضة، لا داعي نحتسب رواتب جميع العاملين، إنما رواتب فقط العاملين على الخطوط الإنتاجية.
يشدد الخبير الصناعي عامر الجواهري على مطابقة السمنت العراقي المحلي للمواصفة العالمية، مستغربا من تهاون الجهات الرقابية في تدقيق مواصفات السمنت المستورد الذي ثبت فشل بعضه في الاختبارات. الجواهري حذر من تأثير ذلك على كفاءة المبنى أو المنشأ في حال استخدام مواد بمواصفات رديئة، مستحضرا حوادث انهيار البنايات الكبيرة في بعض البلدان التي تتساهل في المواصفات النوعية.
المواصفة العراقية مطابقة للمواصفة العالمية، جهاز السيطرة النوعية يدقق أكثر من المعتاد مع الإنتاج المحلي، في حين هو لا يدقق مع السمنت المستورد دون تدقيق، بدليل أنها عبرت وهناك من دقق المواصفة واتضح أنه غير مطابق. بالتأكيد سيترتب عليه بناء غير سليم وغير أمين، وهذا قد يكون يشكل مخاطر بالمستقبل، وقد تتعرض بعض الأبنية إلى ضرر وتشققات ولربما إلى انهيارات.
حلم الحصول على بيت مستقل يداعب أغلب العراقيين، خصوصا الشباب منهم الذين لم تتوفر أمامهم فرص الحصول على وحدات سكنية ضمن مشاريع إسكانية بعد، فرحوا ينشئون بيت الأحلام حتى ولو على مساحة 60 مترا مربعا، كما فعل قاسم عبد جبار من مدينة الحرية الذي أحال مشروع بناء بيته الصغير ذي الطابقين إلى مقاول أغراه بأسعار متهاودة، لكن النتائج لم تكن بقدر الحلم.
خذت قطعة أرض 65 متر بنيتها أنا وأخوي يعني شراكة، سلمت بيد مقاولي والله كله كرست وعمل، يسلمني مفتاح هي كله كامل شلع قلبي والله أداني يعني المواد مو ذيك المواد الزينة جابها غشني والله. تصحيحات صارت بالبيت هواي يعني مجاري ما تناصي عليتها مو ذاك البناء الزين يعني رطوبة صارت عندي بالبيت قفع الكاشي مالته طابوق وسمنت مو درجة الأولى اللي نوعيات زينة.
وبقصة بناء بيت قاسم عبد الجبار من مدينة الحرية نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري وكانت المخرجة فيرا فيوتشكوفا. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم تقاريرنا، لكن قبل ذلك نتلو على حضراتكم بعض الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية. أبو محمد يقول بأن لديه 100 دونم أراضي زراعية، يقول أعطيتها للمحافظة لبناء دور سكنية عليها، هنالك تخبط وإرباك وفساد كبير في مديريات التربية بعلم الوزارة حسب ما يقول المستمع الكريم طه. هنالك أيضا مستمع كريم آخر هو وائل من ديالى يقول إنه أول مواطن عراقي يريد أن يهنئ إذاعة العراق الحر بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وأيضا يحيي العراقيين ويهنئهم بقرب هذا العيد. شكرا جزيلا أخ وائل.
أنا سعيد، أنا دائم إذاعة العراق الحر، نريد نشتكي على شغلة رواتب. إحنا موظفين بلدية محافظة ديالى سوار، علم رواتبنا ضعيفة بشكل، أمورنا تعبانة يعني خيرنا هسه عندنا سائق ما ياخذ 200-225، أنا صاحبين أطفال كل واحد عنده 4-5 نفرة، وفوق هذا كل العاملة وكل يعني خطورة هذا الشارع كله برضو السائق. أنا أريد مثل ما يقول المسؤولون يسمعون صوتنا، كل واحد أنا موظف تقريبا ما يقارب 15 سنة هو عنده خدمة، رواتبنا كلها 200-250. أنا أريد مثل ما يقولون ضروري بقضيتنا يعني رواتبنا إيش تبقى إلى متى، احنا امورنا كلها تعبانه. احنا سواق يعني احكي لك عموم وما احكي لك على سائق وسائقين، احنا سواق خاصه سواق البلديه. انا اريد مثل ما يقول يسمعونا المسؤولين شوفونا في شهر رواتبنا، لان عندنا خدمه طويله يعني كل واحد عنده 15 سنه الى برنامج شباب النهرين، وانا مستمع دائم لكم اسمعكم قبل تقريبا 15 سنه هيجي. ايوه شكرا.
هذه اذاعه العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي فاصل قصير، نستمع بعده إلى تقرير عن وعود قيادة الشرطة في السماوة بالكشف عن المسؤولين عن التفجيرات الأخيرة.
سيدة عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد من عاشق مضطهد سيدة عمري الفاضلة حبر الدموع انتهى اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم حبر الدموع انتهى اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم يا امرأة قاسية انا بشر مصنم احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم لكن أليم وأناني وعمري ما حب الظلم لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم لكن أليم وأناني وعمري ما حب الظلم سيدة عمري الفاضلة
الجأ للرسائل كوان
وسيلة إلا عدمان فن صبري وماشي فيت باليد حيلة وأخيرا اعذريني وما تفهميني غلط أضعف الإيمان أريدك تراجعي نفسك فقط سيدة عمري الفاضلة.
حبيبك المضطهد مخلص لك وللأبد كاظم.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، أعلنت قيادة الشرطة السماوة والمسؤولون في المحافظة عن قرب إعلان المسؤولين عن من يقف وراء التفجيرات الأخيرة التي حدثت في المحافظة. التفاصيل في التقرير التالي للزميل هادي ماهود.
عقد مجلس محافظة المثنى اجتماعا مغلقا حضره المحافظ ومدير الشرطة لمناقشة الواقع الأمني للمحافظة في أعقاب تعرض المدينة لثلاث اعتداءات بسيارات مفخخة في أقل من شهر. وفي نهاية الاجتماع عقد مؤتمر صحفي تحدث به المحافظ إبراهيم الميالي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي للتعامل مع الحوادث الإرهابية.
احنا بطبيعة الحال شكلنا لجان تحقيقية لكشف ملابسات الحادث وإن شاء الله تعقب خيوط هذه الجريمة البشعة وكشفها وإحالة المجرمين والإرهابيين إلى القضاء العادل. والشيء الآخر اللي قدمناه هو إعادة النظر بالخطط الأمنية المتبعة سابقا، وسوف تكون هناك خطة أمنية محكمة تغلق فيها منافذ المحافظة وتغلق كافة المنافذ الغير نظامية والطرق النيسمية، وبالتالي سوف تكون مراجعة شاملة لكافة الخطط الأمنية والاستخبارية وتوحيد الجهد الأمني والاستخباري.
رئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري أشار إلى أن المحافظة كانت آمنة وهي حالها حال باقي مناطق العراق عرضة لعمليات إرهابية.
طبعا هذه الحوادث البلد كله الآن يعني معرض لهجمة كبيرة من الإرهابيين، ومحافظة المثنى هي واحدة من المحافظات ربما كانت أمينة في الفترة السابقة، لكن لابد من إجراء هذه التحقيقات لمعرفة أسباب هذه الحوادث والتقصير ومعرفة الثغرات ومحاولة سدها. وإن شاء الله الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية ستقف بقوة ويد واحدة أمام كل هذه التحديات الإرهابية، وإن شاء الله من خلال جهود الأجهزة الأمنية سيتم الكشف عن ملابسات هذا الحادث والأيادي الخبيثة التي وراء ليرد جزء بسيط من الوفاء لذوي الضحايا بأن يعاقب هؤلاء المجرمون الذين نفذوا هذه الجريمة.
اللواء كاظم أبو الهيل مدير شرطة المثنى أكد على أن تطويرا سيحدث للخطط الأمنية باتجاه مواجهة العمليات الإرهابية.
احنا نتعامل مع عدو غير أخلاقي غير تقليدي يستهدف شك وشي متحرك بالعراق، فلذلك لابد من تطوير خططنا بما يتناسب ويا هذا التحدي. أي شيء محافظة المثنى والعراق عموما هو مستهدف، العامل البسيط، تجمع السكان، الأسواق، المقاهي، الجوامع، الأحياء الصناعية، الجراجات، فماكو ناهيك عن الدوائر الحكومية والأمنية، فأي شيء مستهدف. فلذلك لابد من تطوير خططنا وإعطاء المرونة الكافية للتعامل مع هكذا تحديات.
الجميع وصفوا الإرهابيين المتورطين في تفجيرات السماوة بالعدو، ولأن القاعدة لا قاعدة لها في السماوة والبعث لا تنظيم له، فتوجهنا للمحافظ بسؤال عن الذي يقف خلف التفجيرات فأجاب:
احنا إجراءاتنا التحقيقية كشف ملابسات الحادث وإحالة المتهمين إلى القضاء ولكي ينالوا جزاءهم العادل بغض النظر من معرفة من وراءهم، لأنه عدونا هو كل ما يهدف إلى الوقوف بوجه العملية السياسية وإعادة العراق إلى المربع الأول والقضاء على الديمقراطية هو عدو العراق.
جرائم التفجيرات ليست جنائية تقليدية بل أعمال إرهابية تستهدف حياة الأبرياء من البشر. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه إلى موضوع النقاش الأول لهذا اليوم المخصص لبحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد الملابس المستعملة البالات لأسباب صحية وبيئية. في ختام الساعة سوف نستمع إلى حلقة من برنامج من الأجواء العراقية للزميل خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، وصلنا بأسماعكم الآن إلى زاوية موضوع للنقاش التي ستكون اليوم مع كل من الزميلين محمد كريم وفريال حسين، فابقوا معنا.
أحبتي المستمعين، وصلنا بأسماعكم إلى أولى مواضيعنا للمناقشة لهذا اليوم، وسنتناول فيه قيام وزارة البيئة العراقية بتشكيل لجنة متعددة الجهات لوضع آليات لمنح الموافقات على استيراد المواد المستعملة أو ما يعرف لدى العراقيين بالبالات. قال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي حسون في بيان رسمي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، قال إن الوزارة لم تمنع إدخال المواد المستعملة استعمل البالات إلى الأسواق العراقية، وإنما أيدت قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والذي يقضي بضرورة وجود إجراءات مشددة لمنع استيراد المواد المستعملة، مشددا في الوقت ذاته على أن تكون عملية الاستيراد خاضعة لشروط قياسية تضمن صحة المواطن والبيئة وتحديد أصناف من المواد التي لا يمكن السماح بدخولها أبدا أو استيرادها كونها تعتبر نفايات خطرة وخاضعة لاتفاقية بازل الخاصة بنقل وخزن النفايات الخطرة، والتي أصبح العراق أفريال عضوا فيها منذ مطلع العام الحالي.
طيب، لنرى ماذا سيقول مدير إدارة الكيمياويات والمواقع الملوثة بوزارة البيئة لؤي المختار عن هذه المواد، لنستمع.
البراميل اللي مستعملة اللي كانت تحوي على مواد كيميائية احنا منعناها تماما. الإطارات المستعملة احنا منعناها، هذا النفايات البلدان بدل ما تنفق عليها فلوس كثيرة في بلدانها حتى تتلفها ومثلا ما عندها مساحات فأسهلها ان شنو تصدرها وتصدرها وتدفع عليها فلوس يجوز للتجار حتى يتلفوها في بلدان. لكن مثلا الأجهزة الكهربائية نفترض موبايلات او حاسبات او لابتوبات، انت اليوم هذا الجهاز لازم تضع له معيار يكون مثلا كلفته، يعني انت كلفة العمر المستعمل مالته بعد لي مشيك سنتين مثلا او ثلاث سنوات، بعد مشاك ثلاث سنوات تقدر يقول انا بدي اطلع فلوسه، هذا مو نفاية، هذا جهاز مستعمل. احنا بنضع ضوابط واضحة لكل نوع من هذه الانواع راح يسمح لي استيراد ضمن هاي الضوابط، نضمن حماية الانسان وحماية الاقتصاد وحماية البيئة من خلال هاي الضوابط.
نعم، إذن يعني المشكلة خطيرة وربما يعني حتى تحول العراق إلى ما يشبه بمكان لخز أو مكب للنفايات. الخبير البيئي هادي ناصر يشير إلى أن وجود الضوابط على دخول المواد المستعملة أو البالات إلى العراق ما راح يمنع دخول الملابس اللي هي طبعا جزء من المواد المستعملة ومعروفة منذ زمن يعني ليس بالقريب، والتي قد تكون يعني فيها ضرر للإنسان وللصحة العامة والبيئة. لنستمع.
أكو مقاييس دولية مرتبطة بالواقع الاجتماعي وتقاليد الدول المتقدمة، وأكو مقاييس نضعها محليا. لا تمنع الملابس اللي تجي من برا من أي منشأ نجيبها، هذه بعدين يصير وراها أمور كثيرة، أكو اتفاقات جانبية ترى بالسياسة احنا عندنا.
زين، خلينا نشوف المواطن محمود إحسان ايش راح يقول، يعني هل هو يفضل الجديد على القديم الموجود بالبالة؟
أكيد الشيء جديد حتى لو كانت ضعيفة، كون راحة نفسية لي وأكيد نظافة وصحيا أحسن من القديم، وثالث شيء يعني مو صعبة عليه حتى إذا ما عندي مثلا الدين وورا فترة أسددها.
نقولون من هذا المستورد المستعمل الملابس الكهربائية والملابس أحسن من الجديد الموجود السوق؟
هو أحيانا أحسن صحيح، لأن المواد الماركات تصير غالية كلش، بس العراقيين ما يتقبلون هاي المواد اللي استعملها، لأن العراقي طبيعته يحب يكون جديد، يلبس جديد ويشتري في شيء جديد لأحسن.
ليش؟ عن الأمراض امراض وشغلات
او امراض وهاي شغلات متوارثه عند العراقيين. صار حصار العراقيين مره بحصار وظروف تعبانه وهاي اضطروا لشوف فتره مؤقته بعدين اجتازوا هالامور واصبح عالم العراقي يعني متواصل العالم في اللبس والاكل والشرب والمواد الكهربائيه واي ولا اخره.
طبعا يا فريال فقط للتنويه انه هذه المواد هي تشمل ليس فقط الالبسه والاجهزه الكهربائيه ايضا حتى اواني الطبخ
ولعب الاطفال,
لعب الأطفال أيضاً. كثير كثير جدا من هذه المواد وفي الاونه الاخيره ربما بسبب ضعف الرقابه لنكون صريحين نشات لها اسواق متعدده في منطقه التاجي وفي اطراف بغداد وفي بعض الأماكن حتى داخل بغداد موجود أسواق كبيرة لهذه المواد.
محمد هي موجودة في كل مكان بالعالم يعني في كل مدن العالم حتى عواصم العالم يعني الأوروبية أو الأمريكية.
الزميل حازم الشرع سيناقش معنا هذا الموضوع. بداية مرحبا يا حازم. حازم أريد أن أسأل يعني قضية تشكيل لجنة ووضع ضوابط إلى أي مدى يمكن أن تحكم السيطرة على دخول بعض المواد التي قد تكون ضارة بصحة الإنسان والبيئة داخل العراق إلى أي مدى؟
يعني الحكومة العراقية يعني وأجهزة التنفيذية استطاعت أن تقلل كثيرا من دخول المواد المستعملة في الأول الأخير, لكن علينا أن نفهم أن المنافذ الحدودية ليست كلها تحت سلطة الحكومة الاتحادية. منافذ إقليم كردستان تحت سلطة حكومة إقليم كردستان. الكثير من تلك المواد المستعملة تدخل منافذ الإقليم, إذا من الصعوبة السيطرة عليها. ممكن يعني يتم الإمساك بها على مداخل المدن في نقاط التفتيش, لأنها تأتي مثلاً بشاحنات كبيرة ويجب أن تحمل تلك الشاحنات أوراق أصولية, لكن في معظم الأحيان يعني تتسرب تلك الأسواق العراقية, لكنها ليست بالكثرة التي كانت قبل 6 أو 7 سنوات. تعرف أن الدخل العام للمواطن العراقي ارتفع يعني ليس هو ذات الدخل القديم, وليس هناك فارق كبير في أسعار المواد المستعملة على المواد الجديدة. يعني حتى في الأجهزة الكهربائية من النادر يعني أن ترى عراقياً الآن أنه يشتري أجهزة مستعملة. هناك رغبة لبعض الأجهزة مثلاً المدافئ والثلاجات الصغيرة إنها من ماركات عالمية, لكن في الملابس قلت بشكل كبير. يعني أنت كنت في العاصمة بغداد يعني انحصرت في مناطق معينة يعني منطقة باب الشرق الكرمية مدينة الصدر ليست مثل يعني في أيام الحصار كانت موجودة بشكل كبير جداً. كانت يعني هناك ضائقة مادية للعراقيين.
طيب حازم يعني هل سجلت إصابات معينة من أمراض بسبب الملابس أو من تماس الإنسان مع أنواع عديدة من الأجهزة؟ يعني إذا قلنا هذه الأجهزة فيها مواد إشعاعية.
تعرفين تريال أكثر ما في المواد المستعملة بالغالب هي لعب الأطفال, وكانت تجد كميات كبيرة يعني موجودة بكميات كبيرة على رأيك مدينة كاظمية وحتى في السليمانية وأربيل, ولعب ما لا يتم منعها بشكل كبير. تلك اللعب يعني هي بالتأكيد ملوثة. هذه أخطر الموجودات يعني. الملابس كذلك يعني لا يتم تحضيرها أعتقد بطريقة جيدة.
مستمعين كنا وإياكم مع الزميل حازم الشرع الذي ناقش مع الزميلين محمد كريم وفريال حسين موضوع قيام وزارة البيئة العراقية بتشكيل لجنة متعددة الجهات لوضع آليات منح موافقات استيراد المواد المستعملة أو ما يعرف لدى العراقيين بالبالات.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام فاصل قصير نستمع بعده إلى برنامج من الأجواء العراقية للزميل خضير الشايع.
مرنا بكم حمد وإحنا مقطع مريض وسمع لك زيك هوا وشمينا ريحة مرنا بكم حمد وإحنا مقطع Yeah.
حاركم الباقي من العمر
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع الأجواء العراقية والزميل خضير الشائع.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نعود إلى المقام الخامس الأوج من الفصل الخامس لفصول المقام الحسيني، وكما قلنا في الأوج من المقامات العراقية العربية المولد الشهيرة.
سلسلة حديثنا عن مقامات فصل الحسيني ننتقل إلى مقام الأوج. ومقام الأوج هو المقام الخامس من مقامات فصل الحسيني، بعد أن تحدثنا عن أربع مقامات من فصل الحسيني ننتقل الآن إلى الحديث عن هذا المقام. مقام الأوج العراقي العربي المولد معروف في الأنغام التركية كذلك، وفي تركيا يسمونه أوج. والأوج من أعلى المقامات وأفخمها. في هذا المقام كما في غيره من بعض المقامات العراقية ثم اختلاف بين مشديه من قراء المقام المحترفين ومن القدامى، فلدى بعضهم نغم مقام الأوج هو الصبع، وفيه من قطع المقامات وأوصالها ما يلي: خانة الأرواح، أي نصف خانة ثم قرار الأوج، ويختتم بقراره قرار الأوج. وبعض قراء المقامات العراقية نفوأوا ذلك، فكان نغم مقام الأوج هو الشيقاء.
Oh. أشتاقكم وقلوب أهل ودادكم وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقاء وإلى لذيذ لقائكم ترتاحوا وإلى لذيذ لقائكم ترتاحوا. بالسر انباح تباح دماؤهم بالسر انباح تباح دماؤهم وكذا وكذا دماء وكذا دماء البائحين تباح ورحمة ورحمة للعاشقين تكلفوا سر المحبة والهوى فضاحوا سر المحبة والهوى فضاحوا. فجودوا بنور الوصل من غسق الجفا فالهجر ليل فالهجر ليل والوصال صباح فالهجر ليل والوصال صباح أمان 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 آه آه آه
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.